شيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الجمعة 18 من شهر رجب للعام 25 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن فمع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعمة الله على أهل اليمن خاصة والمسلمين في أرجاء المعمورة عامة أن وفقهم الله للارتياد والرحلة إلى مراكز أهل السنة والجماعة للتزود من العلم والفقه في الدين. وأم هذه المراكز هذه القلعة العامرة بالتوحيد والسنة رحم الله مؤسسها رحمة واسعة الشيخ مقبل بن هادي الواجعي، والذي تعهد هذا المركز من أول يوم، وما زال الخير والعلم يربو حتى غادر الدنيا وعينه قريرة لما رأى من الازدياد من الرحلة إلى هذا المركز المبارك. وخلف بعده سمية كنيته وحامل لواء علمه أبا عبد الرحمن الناصح الأمين الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله وجعله ذكرا للإسلام والمسلمين وإخوانكم أهل السنة والجماعة في مدينة عمران يودون الاستزادة من العلم بأسئلة يقدمونها إلى الشيخ يحيى حفظه الله. وقبل ذلك نطلب من شيخنا المبارك الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالد أحمد بن علي العلفي، والذي له قدم وقدم في إقامة السنة والتوحيد في مدينة عمران وفي مسجد السنة لعمران وفي تحفيظ القرآن، والذي وافته المنية في الأسبوع الماضي. نحسب ذلك والله حسيبه ولا نزكى على الله أحدا.
صلى الله عليه وسلم.
هل يشترط لنيل أجر تشيع الجنازة حملها أم يكفي النسك لها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وبلغ هذا الخبر ابن عمر فاستثبت من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما بلغه عنها، فصدقت قول أبي هريرة فقال: فانضيعنا من قراريط. وعلى هذا فلا يشترط حصول ذلك الأجر في الحمل، حمل السرير، حمل الجنازة، وإنما هو فضل التشييع. حق المسلم على المسلم خمس، ومن تلك الخمس واتباع جنازته، اتباع جنازته. فهذا وفي حديث البراء نحو ذلك، هذا حق يثاب عليه الإنسان بذاته، يعني من حيث بدون تعلقه بالحمل. والحمل فيه أجر، من حمل الجنازة يعتبر واجبا كفائيا، إن قام به البعض سقط عن الآخرين، فإن من التشييع حملها. ومن حملها لا شك أنه يؤجر أجرا مزيدا على تشييعه، فهو مشيع يؤجر على تعبه وحمله. قد كانوا يتنافسون في حمل الجنازة، فصح عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل الجنازة، وصح أيضا عن غيره، وأن ما جاء عن ابن مسعود أنه قال السنة حمل الجنازة فهو من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله. وليس هذا، يعني ماذا أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر مستحب في حق من استطاع ذلك، وأمر واجب في ما إذا يعني لم يكمل. ومما يستدل به لهذا أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا فشرا فهمان، فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، خيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشرا تضعونها عن رقابكم، الشاهد عن رقابكم. ومعنى أنه لا بد من حملها، وأنه يجب أن يحملها لها مشيعين أخذ تلك الجنازة، وإلا هم لا يشيعون.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل يعذر جهلة المسلمين لا سيما الذين في البادية بجهلهم في بعض المعتقدات التركية استبعاد البعث والتعلق بالموتى والمشعوذين؟
مثل ماذا؟
كاستبعاد البعث والتعلق بالموتى والمشعوذين.
أما ما يتعلق بالتعلق بالمشعوذين وبالموتى فقد لبسوا عليهم في هذا كثيرا، لبسوا عليهم لا سيما دعاة السوء، دعاة الصوفية ودعاة الشيعة ودعاة، فلربما حسنوا في خلده هذا الفعل وأنه أمر يعتبر برا، فلا يعني فمثل هذا لا بد من قيام الحج عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كان لا يعلم من ذلك شيئا يعني في حكم إنكار البعث، ولم يأتي دليل على ما يأتيه بينة لم تأتيه بينة، فمن لم يعلم وأنكر ذلك لا عن علم وإنما عن جهل أو عن تلبيس عليه من بعض الضلال، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآية التي قرأت آنفة: من بعد ما تبين له الهدى، وهذا ما تبين له الهدى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فعلى هذا العذر بالجهل لأدلة كثيرة مذكورة عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من تفسير كثير غيره. العذر بالجهل يعذر من كان جاهلا، سواء كان في يعني العبادات او كذلك ايضا حتى فيما يعتقده ما لم كمال يبين له، فانه ما هو في وسعه ان يعرف بعض المسائل. لكن اشياء مثل سب الله عز وجل ومثل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالله كان من اهل النار، فمثل هذا ما يقال يعذر بالجهل فيها. نعم يعذر بالجهل فيها، وإنما يكون العذر بأدلته ما لا في سائر أمور دين الله إلا فيما يتعلق بالطعن في الله سبحانه والطعن في دينه والطعن، فهذا لا يعذر فيه أحد، لأن الله خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أمثال هذا.
السؤال الثالث: ما حكم إقامة صلاة الجماعة في المعرض أو العيادة أو غير ذلك؟
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. صلاة الجماعة واجبة، وأيضا تكون في المسجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له ذكر الله. وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في المسجد، رجل كان بعيدا عن المسجد لا تخطئه صلاة في الرمضة والظلمة، وهكذا بنو سلمة: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وهم يصلون في المسجد. وهكذا من سلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا كما سمعت أنه لا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة في جماعة المسلمين في المساجد ويصلون في بيوتهم أو يصلون في صيدلياتهم أو أماكن عملهم وهم قادرون على الذهاب. غلق يا أهل غلق يا أهل يصلي ثم يعود. ولو أن الناس فعلوا هذا الفعل لعطل في المساجد. هذا في دكان وهذا في معرض وهذا في بستان وهذا وتعطل المساجد ولا تعمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمارتها تشمل معنيين، تشمل عمارتها الحسية التي هي بناءها وتشمل عمارتها المعنوية التي هي الذكر فيها صلاة فيها والذكر فيها يعني من حيث تلاوة القرآن وما إلى ذلك من الذكر المشروع.
السؤال الرابع: ما حكم تدفين القصائد الشعرية في وسط الجنة وغير ذلك، وهل يجوز لنا شراء بهذه الصورة؟
أما قصائد شعرية في وسط الجنة وحيث تبنى تلك القصيدة مثلا على أدلة صحيحة، ما هي على أدلة الرعاف، فما هناك معنى. لكن التلحين الذي ينبغي أن يكون الشعر شعرا، وأن ذلك التلحين الذي يفعله بعض الناس من حيث ترنيم الصوت أنه ما كان في الحقيقة منتشرا قبل، فلو أنهم يقرؤون الشعر على ما هو شعر فلا هو ولا مانع من أن ينظم إنسان قصيدة في وصف الجنة أو قصيدة في وصف النار أو قصيدة في وصف أهوال يوم القيامة أو قصيدة في وصف الموت، نعم، وسكرات الموت وما بعد الموت، يعني ماذا من السؤال غير ذلك، ما هناك مانع. بل هي تعتبر موعظة، وما احسنها تلك القصائد التي فيها التذكير بمثل هذه الأمور التي تابعها تعتبر موعظة له. والله شرعها لمن شرعها السماء ما نسر عليه. شرع تلك القصيدة ما لم يكن فيها مبالغات أو يكن فيها على طريق القصائد يعني النظر التي فيها مبالغة أو شركيات أو بدع وخرافات، وإنما نظم لوصف الجنة أو هي نظم لوصف النار أو ما إلى ذلك بالأدلة الثابتة، يبنيها على أدلة ثابتة ما هناك معنى.
السؤال الخامس: ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يذكرها إلا وهو في صلاة الفجر؟
من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فإذا ذكر وهو في صلاة الفجر فإنه يجب أن يقدم صلاة العشاء، وأنه ليس معنى أنه يقدم الفجر ينتهي منها، فإن كان عند التشهد انتهى وصلى العشاء ثم بعد ذلك أقام وصلى الفجر، لأن الصلاة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين نزل من الخندق مرتبة، حين شغل عن صلاة العصر شغلنا عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ثم صلى العصر وما بعدها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحاب وسهر المسلمين إلى يومنا هذا يصلون بالمزدلفة الصلاة مرتبة، يصلون المغرب ثم يصلون بعدها العشاء. فنعم، وإن كان في أول الصلاة وذكر ينوي الانفصال ويخرج عن صلاة الفجر يصلي بنية العشاء خلف الإمام بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام قام وأكمل ما بقي من صلاته ثم أقام لصلاة الفجر وصلاها. الأدلة السابقة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال السادس: ما حكم من نوى أن يجدد الوضوء وهو على وضوء سابق فلم يتيسر له التجديد، فهل يبقى على وضوءه الأول أم يفسد بالنية؟
لا، ما يفسد. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا.
السؤال السابع: هناك بعض الناس يقولون إذا مات إنسان بقتل عن طريقة حادث انقلاب أو برصاص أو غير ذلك من الموت المفاجئ فيقولون خرم أجل، ويريدون بذلك أن أجله لم يكتمل، من حكم في ذلك؟ وأغلب من يعتقده الشيعة وهو متسن بين بعض عوام المسلمين.
الشيعة معتزلة في المعتقد، هذا معتقد المعتزلة، يقولون بخرم الأجل وهو قول باطل، وقولهم هذا مؤداه أن الله عز وجل جعل للعبد أجلين، جعل له أجلا وهو يعلم سبحانه أنه لا يصل إلى ذلك الأجل، وهذا لا يليق، هذا المعتقد بالله سبحانه وتعالى، أو أنه حصل ما لا يعلمه الله وهذا لا يليق أن يعتقده مسلم في الله سبحانه وتعالى. والأدلة تدل على أن كل نفس تموت بأجلها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا
أخرت
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ما تموت نفس إلا بأجل ولا تستأخر ولا تستقبل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم أنفعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أو قال دعوت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يؤجل الله أجلا قبل حصوله ولن يؤخر أجلا بعد حصوله الحديث. وسألت الله عز وجل أن يعيذك من النار ومن عذاب القبر كان خيرا كان أفضل لك. فنعم ما تتأخر نفس مثقال أو ماذا ساعة أو أقل من ذلك، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها حسبك الله وأجيله في الطلب. وهذا معتقد المسلمين في ذلك. المعتزلة ضلال والرافضة ضلال في هذا المعتقد، خالفوا القرآن وخالفوا السنة مما تقدم ذكره وخالفوا أيضا معتقد المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. نعم، وضرب لهم آجالا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. السؤال الثاني: هل يوجد خلاف محمود؟ وإذا وجد فما رابطه؟ وإذا لم يكن هنالك خلاف محمود فما معنى قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في قوله في جمعة الاعتقاد: فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون اختلافهم متابون باجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. لأنه اعتمد على حديث خلاف أمة رحمة وهو حديث باطل مذكور في السلسلة الضعيفة وفي غيرها من الكتب، وتكلم عليه ابن حزم في إحكام الأحكام. الحاصل أنه حديث باطل والجلد الأول من الضعيفة. الله سبحانه وتعالى حتى على الاعتقام لا على الاختلاف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال سبحانه في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالاختلاف ليس برحمة، على الاختلاف صلصلة وعذاب ومشقة وتعب ونكد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاختلاف شر. هذا ثابت، هذا يصلح يعني ماذا سنده إليه صالح في سنن البيهقي وسنن أبي داود. هذا اللفظ ما هو صحيح، الاختلاف شر. وعلى هذا فالاختلاف في العقيدة شره أكثر، حيث أنهم يختلفون. أهل الأهواء هم الذين يخالفون، لأن الله اليهود النصارى على اختلافهم
قال الله: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولما بني اسرائيل على اختلافهم اختلاف قلوبهم واختلافهم ايضا فاستفرق. وقد حتى على ما تقام في هذه الادله في الكتاب والسنه بقي ما اذا حصل خلاف فيما يتعلق بالمسائل الفقهيه، هذا حاصل بين اهل العلم. الخلاف حاصل، وما يتعلق بالخلاف في المسائل الفقهيه وما يريد به الحق حدث فيه القول الصواب ولا يكون قاصدا للخلاف، وانما يكون قاصدا مجتهدا في ذلك ويقول الحق ان شاء الله يرجع على اجتهاده. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتهد واخطا فهو ان شاء الله ماجور، يعني في وصول ذلك وان حصل خلاف بينهم وصولهم يريد الحق يؤجر على اجتهادهم لا على تعمد الاختلاف. والناظر في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن تعمد ولكن عن بحث عن الحق وعن اجتهاد في الوصول اليه، عن ذلك فهذا هو الاجر بهذا المعنى لا على ذم الاختلاف مطلقا. اقصد لا على مدح الاختلاف مطلقا، فالاختلاف مطلقا لا يمدح هذا حاصله، وانما يؤجر الانسان على اجتهاده وبذل وسعه في الوصول الى الحق، وانه ان حصل خلاف بينه وبين اخيه في ذلك فيؤجرون لتحريه للصواب.
السؤال التاسع: ماذا تعرفون عن هذه العبارة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟
هذا لا نعلمه حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أذاه ابن كثير حديث وما علمناه حديثا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو لم يثبت. الهيثم بن عدي وهو كذاب. وجاء عن عثمان وهو منقطع طريق يحيى بن سعيد عن عثمان ولم يدركهم. وهذا حسب علمي في هذا القول أنه عن عمر لم يثبت وأنه عن عثمان لم يثبت وأنه ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، إنما يعزى هكذا. فأما أنه حديث صحيح ثابت فلا، لكن هذا هو الواقع. فلربما أقصد ماذا الواقع من حيث ماذا؟ من حيث أن السلطان ينتفع به، ومن حيث أن السلطان ينفع الله به ويدفع الله به بلايا كثيرة، لا على أنه ماذا يقال هذه المقولة، إنما يقال إن السلطان لو يطفى هذا الكهرب ونبقى على هذا الفانوس يكفي. نعم يطفى حتى لا يشوش على التسجيل. يقال إن السلطان يذكر نفع السلطان المسلم حتى وإن كان عاصيا، وتؤمن السبل بالسلطان. وهكذا أيضا يعني ماذا تؤمن الأسواق بالسلطان، ويصلون جماعة بالسلطان، يقيم لهم الأعياد ويقيم لهم الحج ويقيم لهم الحدود، ويلي من أمرهم كذلك أيضا يلي من أمرهم لا تستعجل عليه يا أخي لا ويلي من أمرهم أمورا يجب عليهم أن يصبروا على ما حصل منهم. وإن حصل مثلا معصية حصلت يعني منه معصية فالنصح والصبر والله المستعان. هذا هو الواقع بارك الله فيكم، أن من أنكر فضل السلطان فقد أنكر خيرا كثيرا. فكم للسلاطين من نعمة على البلدان، السلاطين المسلمين ولو كانوا جائرين كم لهم من فضل على البلدان من تأمين ومن كذلك الثغور والوقوف في الثغور وغير ذلك مما لا يستطاع أن يقوم به إلا هو إلا السلطان. نعم. ولا تقوم معايش الناس عيات الناس إلا بسلطان. نعم.
السؤال العاشر: معلوم أن القرآن محكم ومحفوظ، فما معنى قول بعض العلماء في القرآن حرف زائد كقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، على أن الباء زائدة؟ وجزاكم الله خيرا.
هم ما يعني زائدة أنه وجودها وعدمها سواء، ولكن يعني أنها صلة وتوكيد، ربما بعضهم قال ذلك، وأنها يعني ماذا
من حيث الإعراب، وأما أنها زائدة لا معنى لها فليس بصحيح، بل لها معنى ولها يعني بلاغة، وجودها يعني له بلاغة وله، ولا يجوز حذفها من المصحف، ولا الاعتقاد أنها ليست من القرآن، ولكن معناه أنها صلة وتوكيد، وليس وجودها وعدمها سواء، ليس من بذلك أنها زائد وجودها وعدمها سواء ما عندها.
السؤال الحادي عشر: إذا أطلق اسم الخالة فمن المعني به أولا، أخت الأم أم زوجة الأب؟
الخالة شرعا هي أخت الأم، وأما ما تعرف عليه بعض الناس يقول هذه خالتي من زوجة الأب، فيظهر أن هذا مجرد عرف بين الناس، أما من حيث الدليل فهي أخت الأم.
السؤال الثاني عشر: ما الجمع بين قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبين قول الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله تعالى أشداء على الكفار وغير ذلك من الآيات؟
هذا من الرحمة للعالمين، وأي رحمة؟ فوالله من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم هذا النبي الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هؤلاء رحمته عليه الصلاة والسلام ورحمة المؤمنين أيضا بالناس أنهم يدعونهم إلى الله، وأنهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله، هذا من الرحمة وليس من الغلظة، ولا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فليس بفظ ولا غليظ القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى عن نبيه لا، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، ولكن من الرحمة على المؤمنين ومن الشدة على الكافرين، الشدة على الكافرين إدخالهم في دين الله تعتبر رحمة، يرحمونهم من حيث أنهم ما يتركونهم على ذلك الكفر يموتون فيكونون أهل النار. وهكذا أهل السنة إن بينوا سبيل أهل الباطل فهذا من الرحمة بهم، أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، قال يوسف بن أسباط يعني الذين يبين حالهم، قالوا كيف؟ قال أنا أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم أو من أوزارهم، أنهى الناس، فهذا معناه أنه رحيم بالمؤمنين وهم رحماء بالمؤمنين فيما بينهم، وأنهم أشداء على الكافرين، وتلك الشدة على الكافرين في الحقيقة هي رحمة عليهم أن يكونوا كفارا، ومن أعرض عن ذلك قتلوه حتى ينزجر غيره وحتى يعني يعلم غيره أنه لا بد من الدخول في دين الله.
السؤال الثالث عشر: ما حكم المعاهدين لبلاد المسلمين إذا نشبت حرب بين كفار المحاربين من ذوي المعاهدين وبين المسلمين؟
من كان معاهدا يوفى له بعهده إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم، من قتل معاهدا في كنه لم يرع فاعات الجنة، هذا معاهد وهذا ما هو معاهد، هذا ما هذا يوفى له بعهده، وذاك الذي ليس بمعاهد أو حرب وحصل حرب يقتل الحربي والمعاهد يوفى له بعهده. يعلمون بالصبر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب
منه. المعاهدين ببلاد المسلمين إذا نشبت حرب بين كفار المحاربين من ذوي المعاهدين وبين المسلمين،
من كان معاهدا يوفى له بعهده إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم، من قتل معاهدا في كنه لم يرع فاعات الجنة، هذا معاهد هذا ما هو معاهد، هذا ما هذا يوفى له بعهده، وذاك الذي ليس بمعاهد أو حرب وحصل حرب يقتل الحربي والمعاهد يوفى له بعهده.
السؤال الرابع عشر: هل الدعاء على الظالم ينافي شرم الغيظ؟
ينصح المسلمون بالصبر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فإذا دعا الإنسان الله عز وجل لهذا المسلم بالهداية يرجع صبر عليه، وإذا دعا عليه بأنه ماذا يسلب عنه نعمته وأنه أنت يعني ماذا يطمس بصيرته وأنه إلى آخره يخشى أن ذلك ينحرف وأن هذا يكون له كفل وإثم وذنب من ذلك الانحراف الذي حصل لذلك الإنسان. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتعاطف عنده يريدون أن يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن تضرر له أن يدعو على من ظلمه فإن سعدا دعا على ذلك الذي ظلمه قال الله لكن بقدر ما ظلمه اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأقل عمره وأقل فقره وعرضه للفتن. فاستجيب الدعوة سعد في ذلك الذي ظلمه حديث الصحيحين. وسعيد بن زيد دعا على تلك أروى بنت أوس دعا عليها حين ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها ولم يأخذ شيئا اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى عمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فكانت ماتت في أرضها وبقيت في أرضها ميتة في أرضها. شاهد من هذا أن من ظلم والذين إذا أصابوا البغي هم ينتصرون وماذا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق.
السؤال الخامس عشر هل يختص خوف الشرك في الخوف من الغائبين والجن والسحرة وهل يصل الخوف من الكفار إلى حد خوف الشرك؟
أما خوف الشرك فليس خاصا بها الجن والسحرة وأمثال هذا كله خوف هو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله عز وجل أو أشد من غير الله يخاف. وإذا خاف من العدو فهذا الخوف يعتبر خوفا طبيعيا والكفار أعداء ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لكن لو تجاوز هذا الخوف الخوف الطبيعي حيث يخاف منهم كخوفه من الله أو أشد فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن خاف من الكفار كخوفه من الله وأشد فهو مشرك. ومن خاف منهم بما لا يكون كهذا الخوف يعني ما يكون كخوف الله وأشد فإن هذا الخوف يعني خاصة للأعداء منهم أو من غيرهم من الأعداء هذا الخوف طبيعي ما فيه إثم كما سبق بيانه بالدليل.
السؤال السادس عشر رأى مصل نجاسة في مصل أمامه هل يخرجه من الصلاة أم يتركه؟
ومصلي ربما لا يستطيع أن يبين الله أنه عنده نجاسة وعلى هذا فإن رأى النجاسة فيه ذلك الإنسان رأى النجاسة في ثوبه وفي نفسه أو كذا خرج. وإن لم يرها ورآها غيره في الصلاة فقد لا يستطيع أن يبين له وطن النجاسة وقد لا يستطيع ماذا أن يصح له في ذلك. أمرنا بالسكوت قال ماذا فلما فأنزل الله قوله فأنزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس. فإن لم يستطع ذلك فيتركه وصلاته ما لم يتعمد الصلاة بالنجاسة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله وفيهما أذى ولم يعد ما صلاه. فمن صلى في ثوب فيه نجاسة غير عامد ذلك فإن صلاته صحيحة ومن صلى في ثوب فيه نجاسة وهو متعمد لذلك فصلاته باطلة لقول الله عز وجل ثيابك فطهر. وتطهير النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط صحة الصلاة.
السؤال السابع عشر رجل وضع فلوسه أمانة عند رجل على أن يأخذها بعد سنة فهل للمستأمن أن يستمتع بها دون إذن صاحبها؟
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهي أمانة يخشى أن تتلف عليه. ولكن أنصحه أن يفعل ينصح أن يفعل كما فعل الزبير للأوام رضي الله عنه. كان بعض الناس يأتي إليه بالودائع والودائع يقول أخشى أن تتلف ولا تجعلها عندي قرضا. فإن جعلها قرضا وصنع كما صنع الزبير فلا بأس بذلك. أما أن تكون دينا عنده فيتصرف فيها ويعبث فيها بغير إذن صاحبها هذا غلط.
السؤال الثاني وعشر أحيانا تظل الركبة اليمنى معلقة في الهواء لا تطأ الأرض بسبب التوضؤ هل ذلك ينافي الجلوس للتشهد؟
لا ما ينافي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ما يتورك في الصلاة فهذه لا بأس بذلك.
السؤال التاسع عشر، هناك فتوى على أنه إذا نزل المني بسبب النظر فقط لا يفطر، هل هذا صحيح؟
هذا قول لبعض أهل العلم كما في سبع السلام الصنعاني وغير ذلك المصادر، أنه إذا خرج عليه كان يكون عنده يعني عنده رخوة المني، عنده رخوة في خروج المني، مجرد ما ينظر أو كذا فيخرج عليه لا يفطر، هذا الذي يظهر. أما إن تسبب في ذلك إما بتقليل وإما بمداعبة وإما بما هو السبب في هذا حتى أمنع، فيظهر بطلان صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه، حديث قدسي، يدع طعامه وشرابه وصومه ماذا وشهوته من أجله، وهذا ما ترك شهوته. نعم، أما في مثل هذا الحال فلا يفطر.
أحسن الله إليكم وجزاك الله خيرا. السؤال العشرون،
فلا يفطر هذا. طيب،
السؤال العشرون، هل من حكمة تذكر في سبب ولود آية المحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى بين آية الطلاق؟
الواقع أنه قد ذكر الزركشي في الإتقان تناسب الآيات، ولكن في ذلك تكلف، فيه تكلف، فمنها ما يظهر التناسب فيها ومنها ما نقول فيه الله أعلم، وإنما كان القرآن ينزل فيقول فيقال ضع آية كذا في موطن كذا وضع آية كذا في موطن كذا، فوضعت آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين في ذلك الموضع بعد آية الصلاة، والله أعلم.
السؤال الحادي والعشرون،
ولو راجعة كتاب الزركشي ربما تجدون من هذا، لكن هو مجرد تخمين ترى صحيح الذي يقوله الزركشي في ذلك تلك المواضع من تناسب الآيات يحتاج إلى دليل أنه من أجل كذا وضعت هنا ومن أجل كذا وضعت هنا، فالأفضل في ذلك قول الله عز وجل يعني ماذا، فالأفضل في ذلك أن يقول الإنسان الله أعلم.
السؤال الحادي والعشرون، هل من الزرك شرك أصغر؟
شرك لغير الله؟
نعم،
الذبح لغير الله شرك أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صل لله اذبح لله انحر لله، صل لله انسك لله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محجنة، لعن الله مغير من الأرض، لعن الله من لعن والده، رجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الله. أما ما يتعلق ب يعني ماذا بالذبح للهجر أو ما إلى ذلك، فقد يكون بدعة، قد يكون ذلك الذبح بدعة لأنه ما حصل فيه تعظيم، وقد يكون شركا أكبر، ما هو شرك أصغر، ما هو شرك أصغر، لأنه لا حصل تعظيم وأنه ما ذبح إلا لغير الله، فلا أعلم شركا أصغر في الذبح لغير الله عز وجل. ولو قرب ذبابا على ما جاء في ذلك الأثر الموقوف على سلمان، قرب ذبابا قال ما كنت لأقرب لغير الله دخل الجنة، وقال الآخر قرب ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار، ولو قرب ذبابا.
السؤال الثاني والعشرون، رتب الله أفضلية عباده في سورة النساء بقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بين الله أفضلية عباده في سورة النساء بقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهل الشهداء أفضل من العلماء؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ناقشها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، غير هؤلاء من العلماء وغيره من العلماء. وما أحسن قول الإمام أحمد لا أفضل من العلم لمن صلحت نيته. نعم، العلم جهاد، جهاد النفس على طلب العلم والتفقه في دين الله، ولا يقوم جهاد إلا بالعلم، فالمجاهدون والمرابطون والغزاة وسائر الناس يحتاجون إلى العلماء من تجار وزراع وصناع ورعاء ورجال ونساء وجن وإنس ما وحاكم ومحكوم وقاضي ومقضي عليه، كلهم يحتاجون إلى أهل العلم. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية أن معنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه الذين هم باقون ولم ينفروا، هذا توضيحا للآية، ليتفقهوا في الدين والذين هم باقون ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
فسار الذين هم يتفقهون علموا الغزاة ينذروهم وحذروهم أيضا وتفقهوا في الدين، وحصار قبلهم من عدة أمور: تفقيه في الدين وتحذير الغير وكذلك أيضا والإنذار، وأولئك حصلوا على فضل النفور. نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليحصل التفقه في الدين للذين هم باقون، فاحتاج الغزاة إلى الذين هم باقون يفقهونهم ويدرونهم. فدلت هذه الآية على فضل المتفقه في دين الله، وأنه إن وجد جهاد إسلامي بالمعنى الصحيح الشرعي وبقي إنسان يطلب العلم وقام بذلك بعض المسلمين، أن بقاءه يطلب العلم أفضل له من الخروج، بل قد يكون واجبا عليه، واجب عليه أن يبقى من أجل أن يعلم الناس دينهم. هذا هو على هذا، من وفقه الله للعلم والتعليم مع صدق النية لا أفضل من ذلك، قد يكون أفضل من الشهيد، وقد يكون الشهيد أفضل في بعض الحالات، يعني ما كل عالم العلماء ما يستوون لا من حيث الإخلاص ولا من حيث النفس، والله المستعان، وكل على خير.
السؤال الثالث والعشرون: هل يسجد للسهو بعد الإتيان بركن من أركان الصلاة سهي عنه؟
انتهى بصلاة يتحرى الصلاة ويسجد للسهو.
السؤال الرابع والعشرون: ما الفرق بين المفوضة والواقفة في الأسماء والصفات وأيهما أشر؟
المفوضة قد سبق بيان ما يتعلق بهم في أسئلة ماضية، وأنهم يفوضون في آيات الصفات معاني الآيات، معاني آيات الصفات. فمثلا يأتي إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، أشاعر مفوضة. تقول: ما معنى ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام؟ يقول: أفوض في هذا، أنا ما أعلم هذا، ما أدري ما معنى. طيب، يأتي إلى آية القصاص: ولكم في القصاص حياة. ما معنى هذا؟ قال: معنى أنه أن القصاص واجب، وأنه من أسباب الحياة، وأن الناس لا يعني ليست لهم حياة إلا بالقصاص حتى يخافوا من القتل، ويفسر لك هذا ويبين. والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، قال: بين المفهوم منها أنها بتقعيد السارق والسارقة. طيب، كيف تفهم آيات الأحكام والصلاة والزكاة وغير ذلك، ثم ما تفهم آيات الصفات التي هي من أوجب الواجبات معرفة ذلك؟ معرفة ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون الماضي لبعض؟ انطبق عليهم هذا. وهكذا معناه أن الرسل ما بلغوا وما بينوا، وأن الله ما بين لعباده وأنزل عليهم كتابا لا يفهمونه، وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف يأمرنا بتدبر شيء إلا نفهمه؟ وحاصل ذلك ما سبق بيانه في أسئلة النبط، ويطول ذكر المفاسد هذا القول، وعندنا الآن كثير من مفاسده، لكن لا يتسع الوقت لذكر كل هذا، يرجع إلى بعض إلى ما مضى. أما الواقفة فغالبا هم في القرآن، غالبا في القرآن الواقفة اشتهروا، وهم من أضل الفرق. طائفة قالوا: القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. وطائفة وقفوا قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء كلهم ضلال. والواجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، كلها كلام الله. نعم، كل هذه الكتب المنزلة عند الله كلها كلام الله، من كلام الله، وليس كل كلام الله. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فنعم، هذا الواقفان مشهورون أنهم في القرآن الواقفة، وهم ضلال، وكفرهم جماعة من أهل العلم كما كفروا الجهم.
ما حكم من وقع في ثيابه نجاسة، نجاسة يسيرة ولا يعلم موضعها؟
ليس هو أن لا يصلي ذلك الثوب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. علم في ثيابه ثم ما لا يصلي فيها، وقد علم أن هناك ثياب لا يعني نجاسة، لكن لا يريد تعيينها. لا، وثيابك فطهر، يخلع ذلك أو يغسله، بعد أن يغسله يصلي فيه.
السؤال الثالث والعشرون: ما هو مفهوم الاستحالة الذي يريدها أهل العلم في كتب الطهارة؟ وهل إذا يبست النجاسة من مكان أو لباس يصير طاهرا دون أن يغسل؟
ليس معنى أنها تبقى في الثوب بول ثم يقول يبس وخلاص يتركه، لا، ما زالت النجاسة موجودة فيه. ولما بال الأعراب في المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء ثم صبه على ذلك الموضع. نعم، ولكن إذا حصل بول في أرض يابسة ثم بعد ذلك يعني اختلط
اختلط التراب بعضه ببعض، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول بما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون في ذلك الموضع. وذلك أن ذلك البول الذي يحصل تضربه الشمس ثم يحصل التراب بعضه ببعض، فلا يكون بعد ذلك هناك نجاسة ولا ريحة ولا شيء من ذلك، هذا معناها استحالة. الاستحالة يعني مطهرة، ما نقول بعض أهل العلم أنه ما صار لها عين ولا أثر، أما إن بقي لها عين أو أثر أو فإنه يجب إزالتها.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال السابع السادس السؤال السابع والعشرون: هل يجوز أخذ كتب أهل البدع من مكتبة عامة وتفرق دون علم مسؤول عليها؟
هذا سبب الفتنة، إذا أخذها أحد على مكتبة أناس ضلال ثم أحرقها وهم يعني ربما ينتقمون وسبب الفتنة، ولكن تنتزع هذه العقائد من قلوب الناس، يبين لها بطلان هذه الكتب وضلال هذه الكتب وما تدعو إليه وما تهتف إليه. هذا أنفع للناس أن يبين ضلال أصحابها وأن يبين ما فيها من الخطر على المسلمين وأنها أضر عليهم من السم الزعاف. هذه الكتب كتب الضلال أضر عليهم والله من السم الزعاف، فيها بعض الكتب فيها الكفر الصراع، بعضها فيها الضلال يعني ماذا فيها البدع والخرافات بعضها. فمثل هذه يجب على المسلمين أن يسعوا في إزالتها حكومة وشعوبا، أن يسعوا في إزالتها نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين وعامتهم.
السؤال الثاني والعشرون: هل ينال أجر عتق رقبة من دفع دية مقتول قتل عمدا إلى أولياء الدم؟
إذا دفع الدية بعد رضا أهلها بالدية مأجور، طلب الدية وعجز صاحب الدم، عجز يعني ماله للقاتل أن يأتي بالدية وساعده إنسانا على تخلص تخليصه من القتل بعد رضاهم فهو مأجور، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن ليس كتحرير الرقبة ولا يجزئ في تحرير الرقبة، تحرير الرقبة معناه عتقها بعد أن صارت مملوكة. ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضو منه حتى فرجه بفرجه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال التاسع والعشرون: نقل بن مرزود في رسالة صغيرة عن أحسان الأمطار عن بنتين يتعلم من مكونات المطر التبخر على سطح البحر والصعود إلى طبقات الجو العليا، هل هذا صحيح؟
هو مذكور عن بعض أهل العلم مسألة التبخر في تفسير كلمة كثير وغير ذلك، لكن ما ذكرناه في صبح الشارق هو الذي ظهر لنا في هذه المسألة، وأن الله ينشئ السحاب الثقال سبحانه من حيث شاء. نعم، فإن شاء الله يرجع إلى ذلك المبحث في هذه المسألة في الرد على أصحاب الهيئة الجديدة.
السؤال الثلاثون: هل يجوز حضور وليمة الأعراس التي لم يخالف الوليمة منكر إنما المنكر في العرس في الليل؟
المنكر حاصل في الليل وهو يحضر وليمة في النهار، أنا ما أنصحه، ولو ترك هذا كان أفضل لفعل أبي أيوب رأى منكرا فترك، وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أعني من باب التأديب لهذا الصنف وأن أهل الفضل ما هم راضون بهذا الفعل. أما إن حضر في ذلك الوقت في ما لا ذلك الوقت الذي ليس فيه منكر فما هناك ما يدل على تحريم هذا الشيء أنه يعني حرام عليه، إنما من باب التأديب فقط. أما في وقت المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم جبريل أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كلبا ولم يدخل، وقال مر بهيئة التمثال، مر بهيئة التمثال فليبقى حتى يكون كهيئة الشجرة. وفي الصحيحين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني من أجل وجود المنكر ما دخلت الملائكة. وهكذا الآية التي قرأناها: الذين لا يشهدون الزور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. وأبو أيوب رأى أسترع الجدار فتركها فترك يعني الغداء ورجع، فهذا حاصل وجود المنكر في حال وجود المنكر ما يجاب. أما بعد ذلك فمن باب الزجر والتأديب له، أهل الفضل يتركون لأنه حصل عنده كذا وكذا أمر طيب. نعم.
السؤال الحادي والثلاثون: بعض الداعين يدعو فيقول: اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ما حكم ذلك؟
قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأحسن لا يقول دعوناك كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا، ما في داعي لهذا، فيدعو الله عز وجل وقد وعد الله عز وجل بالإجابة ولا يحتاج إلى تذكيره بهذا الشيء، والله بكل شيء عليم.
السؤال الثاني والثلاثون: كيف نجمع بين كون الأنبياء قد ماتوا بالنصوص العامة من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ليلة الإسراء والمعراج ليلة المقدس؟
ومن ذلك والمقصود أن أرواح الشهداء حية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالشهداء والأنبياء أحياء يرزقون. لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء كما ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون حياة البرزخ حياة تختلف عن هذه الحياة، ويجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في ذلك الأدلة. وبين الروح والجسد اتفار والعذاب يحصل على الروح والجسد، والنعيم يحصل على الروح والجسد. فهذا الذي يؤمن به على أنهم أيضا في قبورهم أجسادهم، أن أجساد الأنبياء في قبورهم على عيسى بن مريم عليه لم يمت إلى الآن، وما قتلوه وما صلبوه وما ولكن شبه لهم، أنه لا يزال حيا، وأن أجساد الأنبياء في الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن أرواحهم في الجنة، وأنهم أحياء يرزقون. وبين الجسد وبين الروح اتفاق في ذلك، ومن هنا يقال أنه حصل الصلاة بما الله به عليه سبحانه وتعالى. وأظن أن الوقت قد ذهب بعضه أو بعض الناس انظر. المهم في ذلك إن كان فيما يتعلق بأن ترى مهما في حديث أو شيء، في حدود 3-4-5 أسئلة وكفى.
30. كيف نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى النار في الإسراء والمعراج، وبين قول بعض أهل العلم كابن عثيمين أن النار في الأرض السابعة؟
هذا شيء ما هو يعني ما هو فقط قول ابن عثيمين فقط، بل هو قول أهل السنة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا كتابه في سجين ثم اجعلوه ثم اعيدوه. فنعم هو في هذا يعني قول أهل السنة، وبقي يعني ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شاهدنا أنه لم ينفرد بهذا القول، بقي أن الله عز وجل أطلعه على أهل النار وأطلعه على الجنة. طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها، طلع عليه، أطلعه الله سبحانه ويجب الإيمان بها. طلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وطلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وقال أيضا رأيت النار يحسم بعضها بعضا، وقد رأى في هرة تعذب، رأى امرأة تعذب في هرة، ورأى أناس يبوضون في النار، إلى آخر ما ثبت في ذلك أطلعه الله. المهمة 7.
السؤال 35. ما حكم من يعبث بلحيته أو فراش المسجد أثناء خطبة الجمعة؟
هذا عبث، وهو من المبطلات سواء يعني يعقد بلحيته أو بالحصى أو بالفراش، من المبطلات أجر الجمعة. وأظن إلهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، حيث أنه بقي في الشريط متسع، فيسرنا إكماله في هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. في هذه الآيات فضيلة الإسلام وشرائع الإسلام وأن من استمسك بذلك ومات عليه مات على خاتمة حسنة ومات على دين مرضي عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام داعيا ربه أن يتوفاه على الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا الله عز وجل أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين، فإن من مات على الإسلام مات مع الصالحين، ومن مات على الكفر سار إلى الكافرين الفاجرين. وسحرة فرعون هددهم فرعون بالقتل، قالوا: لا غير إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا أيضا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فسأل الله عز وجل أن يتوفاهم على الإسلام ونعمة الخاتمة حصلوا عليها. أيها الناس، إن هذا الإسلام يعتبر فلاحا لمن مات عليه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.